بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الكوثر الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة. عنوان حلقة هذا الأسبوع: موقف ابن تيمية وأتباعه من حديث الأطيط. أرحب، طبعا هذا القسم الأول، وستكون هناك أقسام إن شاء الله تعالى. أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياكم الله سماحة السيد. في البدء قبل أن تدخلوا في الموضوع، لابد المشاهد يسأل سماحة السيد عن مضمون أحاديث الأطيط هذه التي جعلتم لها عنوانا وموضوعا. ما المقصود بالأطيط؟ نعم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع ونحن نعيش في مثل هذه الأيام، بل وفي مثل هذه الساعات، هذه الثورات الشعبية المباركة التي وجدناها في تونس الشقيقة، وما نجده في هذه الأيام، بل وفي هذه الساعات، ما نجده في مصر الكريمة والعزيزة علينا جميعا. ومن هنا في الواقع نحن نرفع أيدينا بالدعاء لانتصار هذا الشعب الكريم والمظلوم. وكان بيودي واقعا في هذه الليلة، لو تتوفر لنا الظروف والشروط المناسبة، أن نتكلم في الظروف التي تعيشها المنطقة العربية، خصوصا في هذه الدول المحيطة بنا، وكذلك ما يتعلق وتأثير ذلك على شعوب المنطقة، ومنها الشعب العراقي المظلوم. البعض يحاول أن يبعد هذه العملية عن الشعب العراقي المظلوم بدعوى أنه أساسا الديمقراطية والحرية موجودة في العراق، ولكنه هنا بودي أن أقول واقعا لحكام العراق الجدد، هؤلاء الذين يتصورون أنهم بمنأى عن مثل هذه الحركات الشعبية الواسعة النطاق التي تشهدها المنطقة، أن الشعب العراقي البطل والصابر والممتحن قد أدى ما عليه من المسؤولية بانتخابكم. يعني ذهب إلى صناديق الاقتراع وانتخبكم باعتقاد أنكم أهل أمانة وجد واجتهاد، ولكنه ماذا وجد منكم في هذه السنين، وخصوصا في هذه الآونة الأخيرة، ماذا وجد منكم؟ أنا لا أريد واقعا أن أدخل في هذه القضية، وأنتم تعلمون أنه ليس من مزاجي الدخول في مثل هذه القضية، لا أقل فعلا في هذه الظروف، وإلا إذا وجدت أن المسؤولية تقتضي، اطمئنوا أني سوف أقوم بهذه المسؤولية كما ينبغي. واقعا كان ينبغي أن تقابلوا الشعب العراقي، هذا الشعب المظلوم الصابر الممتحن، أن تقابلوا هذه الأمانة التي حملكم إياها، أن تقابلوها بما حملكم. ولكنه اطمئنوا إخواني وأعزائي أيها الحكام، اطمئنوا أن الشعب العراقي المظلوم كما حملكم هذه المسؤولية، فاطمئنوا أنه قادر على أن يستردها منكم في الوقت المناسب. ولذا قبل فوات الأوان عليكم أن تنتبهوا إلى أنفسكم، وإلا أي منطق يقتضي هذا أنه قد نقترب الآن من السنة وإلى الآن لم تشكل الحكومة العراقية، وخصوصا إذا قيل شكلت، أنتم تعلمون أن أهم الوزارات الأمنية إلى الآن يوجد عليها الاختلاف، والاختلاف على ماذا؟ والشعب العراقي يعطي هذه التضحيات بالمئات يوميا، ولا أستثني أحدا، طبعا قد يقل في مكان ولكن ويكثر في مكان، ولكن الجميع يضحي. لذا واقعا أرجو الله سبحانه وتعالى بهذه المناسبة، واقعا ليس حديثي، وأنتم تعلمون كما قلت في مقدمة هذه الأبحاث، في مقدمة بحث هذه الليلة كان بيودي واقعا هذه الليلة أن نقف عند هذه القضية، أن نعرف قيمة الشعوب، أن نعطي للشعوب كرامتها لا فقط حريتها. أعزائي، البعض يتصور أن الحرية أن الديمقراطية هي الحرية والذهاب إلى صناديق الاقتراع. لا يا أخي، ليس الأمر كذلك، إنما الحرية هي السبيل العيش بكرامة. وأي كرامة يعيش الآن؟ الآن كل شعوب تقريبا أكثر شعوب المنطقة هكذا. وأي كرامة يعيشها هذا الشعب العراقي الذي فقد كل أنواع الخدمة؟ واقعا الآن أنتم تجدون أن هناك تململ في الساحة العراقية، في الشعب العراقي وبمختلف قومياته ومذاهبه واتجاهاته. ولذا من هنا أوجه رسالة أخوية ونصيحة لهؤلاء الحكام الذين بيدهم مقادير الأمور، أن يلتفتوا وأن لا يعيشوا هذه الحالة التي يعيشها هؤلاء الرؤساء الآن. لا يعلمون أين منفاهم، لا تستقبلهم لا هذه الدولة، لا تستقبلهم تلك الدول التي خدموها لعشرات لعقود متعددة، الآن لا يستقبلونهم، لا يعلمون أين يذهبون. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك لنا درسا واقعا لحكام العراق الجدد، أقول هذا الكلام، أن يكون لكم هذا درس، وكذلك أن يكون درسا لكل حكامي وأمرائي وملوك المنطقة، أن لا يبتلوا بما ابتلى به أشقاؤهم من الحكام الذين يسمعون. وهنا أيضا بودي دكتور إذا تسمحوا لي دقيقة أو دقيقتين أوجه رسالة من هنا. كنا نأمل من كبار علماء الأزهر الشريف، وهذا ما عهدناه من تأريخهم، أن ينضموا إلى هذه الحركة الشعبية المباركة، بل هذه الثورة التي مضى عليها الآن أيام كثيرة واقعا، كانوا أن ينضموا ويضموا أصواتهم ويعطوا لها الغطاء الديني والشرعي، لا أن يستمعوا إلى هذه الأصوات من هنا وهناك من بعض علماء البلاط ومن بعض علماء السلطان وعلماء الملوك كما سمعنا في الآونة الأخيرة. وأتصور أن الوقت أيضا لم يفت، الآن بإمكان كبار علماء الأزهر الشريف أن ينضموا إلى هذه الحركة، إلى هذه الثورة، وهذا ما عهدناه من تاريخ الأزهر. أعتذر للمشاهد الكريم، لم يكن بحثي هذه الليلة هذه القضية، ولكنه وجدت من المسؤولية التاريخية واقعا لأسجل موقفا ليس أكثر، وإلا فالحديث ذو شجون كما يقال، ويستحق منا أن نقف عند هذه المسألة أكثر مما وقفنا لهذه الدرجة.
طيب أحسن، ثم قد بلغتم سماحة
السيد، نذهب
إلى فاصل ثم نعود إلى موضوعنا. مشاهدينا الكرام تابعونا بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ومرحبا بسماحة السيد. مرحبا بكم سماحة السيد، أعود عليكم السؤال مرة أخرى حتى يتواصل معنا المشاهدون الكرام. سألتكم قبل الفاصل سماحة السيد، ما هو مضمون أحاديث الأطيط؟
في الواقع بأنه هذه الليلة، وإن أقولها مرة أخرى، أن الأذهان الآن منشدة إلى الأحداث المتسارعة التي هي في المنطقة، ولكنه وجدت أنه ليس من المناسب أن لا أحضر في مثل هذه الحلقات. في الواقع أن أحاديث الأطيط من الأحاديث المشهورة في كتب علماء المسلمين. وقبل أن أدخل في سرد هذه الأحاديث وبيان مضمونها وما تشتمل عليها، والأقف عند سندها وتوجيهات العلماء لها، بودي أن أشير أولا في المقدمة ما هو المراد من الأطيط. عندما نقول أحاديث الأطيط، ماذا يريد اللغويون من الأطيط؟
نعم،
في كتاب النهاية في غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام الجزري ابن الأثير، أشرف عليه وقدم له طبع دار الجوزي أو دار ابن الجوزي في صفحة 40، وإلى أعزاء الذين يملكون هذا الكتاب أو نسخ أخرى طبعات أخرى، في مادة أطاطا. يقول أطط، بودي أن المشاهد يلتفت، أطط فيه أطت السماء وحق لها أن تأط، الأطيط صوت الأقتاب. التي تحمل على الجمال.
أحسنت. نعم.
وأطيط الإبل أصواتها وحنينها، أي أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت، أي صدر منها هذه الأصوات.
نعم.
وهذا مثل يقول بأنه لا يراد منه الأطيط، يعني هذا الصوت المتعارض. يقول هذا مثل.
نعم.
وإنها وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة، وإن لم يكن ثم أطيط، يعني صوت كهذه الأصوات.
أحسنت.
أو صوت لا كالأصوات، ليس.
نعم.
الأمر كذلك.
نعم.
وإنما هي وتلك الأمثال نضربها للناس
العالم.
وما يعقلها إلا العالمون.
نعم.
وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى. هذه واحدة من أوجه بيان مضمون هذه الروايات. الآن محل الشاهد عندي من كتاب النهاية أن الأطيط يعني هو الصوت الخاص.
نعم.
هذا مورد.
نعم.
المورد الثاني ما ورد في كتاب الغريبين في القرآن والحديث، كتاب الغريبين في القرآن والحديث، تصنيف العلامة أبي عبيدة صاحب الأزهري، العلامة محمد الهروي صاحب الأزهري المتوفى سنة 1401 من الهجرة، تحقيق أحمد فريد، الناشر مكتبة مالي مو واضحة حتى نقرأها واضحة للمشاهد، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية سنة 1428 من الهجرة. هناك في الجزء الأول من الكتاب أعزائي في صفحة 80 من الكتاب يقول: وفي الحديث وله أطيط كأطيط الراحل.
نعم.
الراحل الذي يوضع على الجمال.
نعم.
الأطيط نقيض صوت المحامل.
نعم.
وأطيط الإبل صوتها يقال لا أفعله ما أطت إبل.
نعم.
إلى آخره. إذن من هنا يتضح أن الأطيط يراد به هو الصوت الخاص الذي يخرج من الشيء إذا حمل عليه ما يثقل ذلك.
أحسنتم.
الشيء
كما وإلا تفعل الإبل.
أحسنتم. وإلا إذا لم يوضع عليه ما يثقله لا يصدر منه هذا الصوت.
نعم.
إذا اتضح ذلك تعالوا معنا إلى الروايات الواردة في المقام. الروايات أعزائي وردت في مصادر متعددة، من هذه المصادر ما ورد في تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آية القرآن لأبي جعفر الطبري، تحقيق الدكتور عبد الله المحسن التركي، الجزء الرابع، دار عالم الكتب، في ذيل آية الكرسي. الذين عندهم هذا التفسير بطبعات أخرى بإمكانهم أن يرجعوا. يقول: ما هو المراد من الكرسي؟ وسع كرسيه السماوات والأرض.
نعم.
يقول: توجد أقوال متعددة. القول الأول فقال بعضهم وسع كرسيه يعني علم الله.
نعم.
هذا القول الأول. القول الثاني يقول: وقال آخرون الكرسي موضع القدمين، يعني موضع قدمي
الرحمن والعياذ بالله.
هذا القول الثاني. القول الثالث: وقال آخرون الكرسي العرش نفسه. ولذا إن شاء الله بعد ذلك عندما نقرأ الروايات، بعض الروايات تقول أنه مستوى على العرش، بعضها تقول مستوى على الكرسي. يقول الكرسي هو ماذا؟
هو العرش.
قال أبو جعفر من؟
الطبري. نعم.
لكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهب، غير أن الذي هو أولى بتأويل الآية، مراد من التأويل لم تعلمون تفسير الآية.
نعم.
ما جاء به الأثر عن رسول الله، وهو ما حدثني به عبد الله بن أبي زياد القطواني، قال عن عبد الله بن خليفة قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وآله فقالت: أدعو الله أن يدخلني الجنة. فعظم الرب عز وجل ثم قال: إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه ليقعد عليه
يقعد
بعد
على
مستوى
الكرسي.
التفتوا جيدا، احنا لا يوجد عندنا في القرآن لفظ ماذا؟
قاعدة.
لفظ القعود.
نعم.
ولكن هؤلاء فسروا او نقلوا عن رسول الله انه فسر الاستواء بمعنى ماذا؟
بالقعود.
بالقعود.
وهو ادق من الاستواء بكثير.
على اي الاحوال.
نعم.
فرق كبير بينهما.
نعم.
وانه ليقعد عليه. التفتوا جيدا. اذا النكتة الاولى او اللفظ الاول في الرواية بودي ان المشاهد الكريم يلتفت. أن وإنه ليقعد عليه. إذن اللفظ الأول أن الله ماذا؟ قاعد.
نعم.
اللفظ الثاني فما يفضل منهم مقدار 4 أصابع. إذن مكانه بعد هذا الكرسي لا يبقى منه إلا مقدار 4 ماذا؟
أصابع.
4 أصابع.
الكرسي أكبر من الله. إذن.
ثم قال بأصابعه من؟
الرسول
صلى الله عليه
وسلم. نعم.
ثم قال بأصابعه فجمعها
حتى يشرح حتى.
أحسنتم.
نعم.
مع ذلك يقولون نحن لا نقول بالتشبيه.
نعم.
هسا هذا بحث سيأتي.
نعم.
ثم قال بأصابعه فجمعها وإن له يعني للكرسي.
نعم.
أطيطا كأطيط الرحل الجديد. اتضح معنى الأطيط يعني.
نعم.
ماذا؟
صوت الصوت خاص من الثقل.
وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله.
من ثقل الراكب طبعا.
طبعا بلي من ثقل من؟ إذا ركب من ثقل من؟ من ثقل الراكب. وإلا
نعم.
هو المركوب الكرسي هو ما لا معنى.
أحسنتم. نعم.
إذن التفتوا جيدا. هسا الآن تقول لي سيدنا ما معنى الرواية أنتم أيها الشعم؟ أقول الآن لسنا بصدد بيان مضمون وجه دلالة الرواية. مضمون الرواية سيأتي إن شاء الله.
نعم.
في الأبحاث إن شاء الله الآتي.
نعم.
هذا المورد الأول. المورد الثاني ما ذكره المروذي. المروذي أنا بودي أولا أشير إليه. من هو المروذي؟
نعم.
هذا في كتاب سير أعلام النبلاء تصنيف الإمام الذهبي الجزء 13 في ترجمة المروذي هكذا يقول. بودي أن المشاهد يلتفت إلى أنه من هو. وأنا بودي عندما ينقل أحد من علماء الإمامية فلينقل على مثل هذا المستوى.
أحسن.
يعني علماء كبار علماء الإمامية.
نعم.
لا أي من يدعي أنه أحسن. من الإمامية.
نعم.
قال المروذي الإمام القدوة الفقيه المحدث شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي نزيل بغداد وصاحب الإمام أحمد.
نعم.
إذن واضح
له شأن.
وكان والده خارزميا وأمه مروذية.
نعم.
إلى أن يقول قال الخلال سمعت المروذي يقول كان أبو عبد الله يعني من الإمام أحمد بن حنبل.
نعم.
يبعث بي في الحاجة فيقول قل ما قلت فهو على لساني فأنا قلته.
أعطاه إجازة وكالة
مو يعني كل ما يقوله فكأنه من قاله
مطابق.
قال هذه قيمته كان
وله ثقة عنده.
أحسنتم.
نعم.
وقال الخطيب في المروذي هو المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله وكان أحمد يأنس به وينبسط إليه وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله وروى عنه مسائل كثيرة إلى أن يقول قال الخلال المروذي أول أصحاب أبي عبد الله وأورعهم روى عن أبي عبد الله مسائل مشبعة كثيرة وأغرب على أصحابه في دقائق المسائل وفي الورع وهو الذي إلى آخره ولم يكن أبو عبد الله أي الإمام أحمد يقدم عليه
أحدا.
أحدا.
نعم.
هذه قيمة من
المروذي.
الإمام المروذي.
نعم.
بس انظروا ماذا يقول هنا في كتاب طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي المتوفى 526 من الهجرة حققه وقدم له وقد علق عليه الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين مكة المكرمة جامعة أم القرى الجزء 3 مكتمة البيكان. الجزء 3 هناك في الصفحة أعزائي في صفحة هذا البحث قال رسول الله في صفحة 125 من الكتاب قال عن عبد الله بن خليفة قال رسول الله صلى الله عليه وآله الكرسي الذي يجلس عليه الرب.
لا إله إلا
إذن أولا ذاك الحديث نقلوا قالوا قاعد.
نعم.
وهنا يقولون ماذا؟
يجلس.
جالس.
نعم.
الكرسي الذي يجلس عليه الرب عز وجل ما يفضل منه إلا قدر 4 أصابع، وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد.
نعم.
قال أبو بكر المروذي، الآن الذي قرأناه الذي هو صاحب من
عن ابن حنبل.
حسن. نعم. قال أبو بكر المروذي قال لي علي بن شبيب قال لي فلان فلان حين قدمنا إلى بغداد أخرج ذلك الحديث إلى أن قال إن الموضع الذي يفضل، من ده يقول؟ أبو بكر المروذي.
نعم.
وهذا الموضع 4 أصابع لمن؟ قال إن الموضع الذي يفضل لمحمد صلى الله عليه وآله ليجلسه عليه. بس أنا لا أعلم أن رسول الله كيف يستطيع أن يجلس على موضع ماذا؟
4 أصابع.
بقدر 4 أصابع، إلا أنه الله سبحانه وتعالى هناك يفعل له شيء.
الآن علمنا وزن الرحمن بقياسه إلى محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. التفتوا جيدا، فقال أبو بكر بن أبي مسلم إن الموضع الذي يفضل لمحمد صلى الله عليه وآله ليجلسه عليه. قال أبو بكر الصيدلاني من رد هذا؟
نعم.
فإنما أراد الطعن على أبي بكر المروذي. وكيف يمكن الطعن على هذا الرجل؟ جيد جدا. هذا همتنا أعزائي مورد من الموارد، ومن الموارد التي ورد فيها هذا الحديث ما ورد في كتاب الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إذن يعني كأنه هذا على شرط ماذا؟
الصحيحين.
على شرط الصحيحين.
نعم.
البخاري ومسلم.
نعم.
تصنيف الشيخ الإمام العلامة ضياء الدين عبد الرحمن الحنبلي المقدسي المتوفى 642 من الهجرة، المجلد الأول، دراسة وتحقيق، معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. هناك حتى أشير أيضا إلى الطبعة، لأنه لا أتذكر أني استفدنا من هذا الكتاب في الأبحاث السابقة. قال الطبعة 5 طبعة منقحة ومزيدة، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة العزيزية، مدخل جامعة أم القرى. أنا أقول هذا باعتبار أن كثير من أهل العلم وقعا يتصلون ويريدون هذه المصادر، أنا بالدقة أقول حتى يرجعوا، لأنه نحن لا نستطيع أن نقرأ كل ما في هذه الكتب حتى هم يراجعوا ويطالعوا ما في هذه الكتب. في هذا الكتاب يعني أحاديث المختارة الجزء الأول صفحة 263، التفتوا أعزائي، الرواية عن أبي إسحاق رقم الحديث 151، الرواية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت أدعو الله أن يدخلني الجنة، قال فعظم الرب تبارك وتعالى وقال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإن له أطيط كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. هذا الرقم حديث يقول المحقق إسناده حسن.
زين. ما علاقة
وهكذا
الثقل باستجابة دعاء المرأة؟
الآن دكتور إذا تستعجل تأتي الأبحاث دكتور. رقم الحديث أيضا 152، أيضا بعد أن يخرج الحديث يقول إن عرشه فوق 7 سماوات وإن له لأطيط كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. رقم الحديث 152، انظروا 152 يقول إسناده حسن. وكذلك رقم الحديث 153، الرواية عن عمر قال أتت امرأة النبي فقالت ادعو إلى أن يقول وإنه يقعد عليه ما يفضل منه مقدار 4 أصابع، ثم قال يعني رسول الله عمر ينقل عمن؟ عن رسول الله، بأصابعه فجمعها.
نعم.
وإن له أطيط كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. رقم الحديث 153. أيضا يقول إسناده حسن. انظروا رقم 153 وإن شاء الله أهل العلم يراجعون. وهكذا عن النبي في قوله على العرش استوى قال حتى يسمع أطيط كأطيط الراحل. إذن انظروا بعض الروايات عبرت الكرسي وبعض الروايات عبرت ماذا؟ العرش. ومن هنا ذكروا بأنه العرش والكرسي ماذا؟ كما نقل الطبري. وممن أيضا نقل هذا الحديث بودي أن يشار إليه وأكتفي بهذا القدر وإلا المصادر كثيرة. كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد تأليف الإمام الحافظ بن منده المتوفى 395 من الهجرة المجلد الثالث حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي الأستاذ المشارك في قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مكتبة العلوم والحكم. حتى نشير أيضا إلى الطبعة التي طبع بها الكتاب أعزائي الطبعة الأولى سنة 1423 من الهجرة المدينة المنورة المملكة العربية السعودية المجلد أعزائي الثالث صفحة 188 بيان آخر يدل على أن العرش فوق السماوات. رقم الرواية 643. الرواية تختلف عن تلك. يقول أتى أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال وهلكت الأنعام فاشفع لنا إلى ربك فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ويحك أتدري ما تقول؟ وقعا كيف تقول نستشفع
بالله عليك؟
أحسنتم. وما ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجهه أصحابه. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم. ويحك أتدري ما الله أو ما لله؟ هنا أنا ما لله. أتدري ما لله أو ما أتدري ما الله؟ لأنه قلت لك النسخة هنا ما لله. إن عرشه على سماواته. هسه التفت
وهو يعظم الله في هذا الشيء.
أحسنت. إن عرشه على سماواته وأرضيه هكذا بأصابعه مثل القبة عليها.
يبين لهم يشبه لهم العرش والجلوس على العرش.
أرجع وأقول هؤلاء الذين يقول نحن لا نشبه لا نشبه لا نشبه إما أن تقولون أن هذه الروايات صحيحة التفتوا جيدا ولكن لا نحملها على ظاهرها لأنها متشابهات فنرجعها إلى ماذا؟
فأولوا.
لا لا مو أولوا أرجعوها إلى ماذا؟ إلى المحكمات. كما هو نص القرآن الكريم. إما هي متشابهات أرجعوها إلى ماذا؟ أما إذا قبلتم أنها هي على ظاهرها يعني هي محكمات فلا بد أن تقبلوها على ماذا؟ على ظاهرها. التفتوا يقول إن عرشه على سماواته وأرضيه هكذا بأصابعه مثل القبة عليها وإنه ليئط منه العرش وإنه ليئط أطيط الرحل بالراكب.
واضح
بعد واضح
راكب
إذن مركوب. أعزائي عندما ننظر إلى الروايات نجدها واقعا ماذا كثيرة في هذا المجال. طبعا إذا أراد أحد من الأعزة من أهل العلم من أهل التحقيق أن يراجع مصادر هذه الروايات أنصحه بالرجوع إلى هذا الكتاب وهو كتاب إثبات الحد لله عز وجل. اللي هو للإمام الدشتي. التفتوا جيدا وبأنه قاعد وجالس على عرشه مو مستو على عرشه،
قاعد وجالس،
قاعد وجالس. إن قال قائل من أين تقول؟ يقولون الروايات قالت، نعم. بعضها قالت عن رسول الله قعد يقعد، وبعضه قالت ماذا؟
يجلس.
نعم. في هذا الكتاب أعزائي الإخوة إذا يريدون أن يراجعوا يرجعون إلى صفحة 146 في ذيل قوله الرحمن على العرش استوى، قال حتى يسمع أطيط كأطيط الراحل. يقول الدشتي حديث صحيح رواته على شرط البخاري ومسلم. مسلم. هسه لا يقول لي قائل أن العلامة الألباني ضعف، أنا ماذا أتكلم الآن عن الألباني، دا أتكلم عن من؟
دشتي.
أتكلم عن الدشتي يقول والعهدة عليه، أنا لا أتحمل مسؤولية. نعم. ذلك الإمام الدشتي، العلامة الدشتي، عبروا عنهم ما تشاءون، حتى لا يتقولوا بأنه لماذا يتكلم على علماء لا يحترم علماء السنة، لا أعلم، إمام عندكم، حافظ عندكم، إلى آخره. هذه رواية. الرواية الثانية، أتت امرأة النبي فقالت ادعو الله أن يدخل الجنة كما قرأنا.
نعم.
ثم قال بأصابعه فجمعها وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. يقول هذا حديث صحيح رواته على شرط البخاري ومسلم. هاي رواية. رواية ثالثة ينقلها وهي رواية 36 في صفحة 149 من الكتاب، يقول إن كرسيه فوق السماوات والأرض وإنه يقعد عليه فما يفضل منه مقدار 4 أصابع، ثم فما يفضل منه مقدار 4 أصابع.
نعم.
منفي
يعني الذي فالذي
الذي أحسنتم جزاك. نعم. الله. ثم قال بأصابعه يجمعها وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب. هذا حديث صحيح رواته على شرط البخاري ومسلم. ثم يقول فهو كما قال رسول الله ومعناه على ما يليق به، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، يعني نبقيه ماذا؟
على ظاهره،
على ظاهره.
وأصل وضع الألفاظ،
ولكنه الألفاظ والمعاني.
أحسنت.
يعني حفظ اللفظ
والمعنى.
والمعنى، وهذا بعد ذلك سيأتي.
نعم.
مرة يقول اللفظ ولكن المعنى له شيء آخر.
طيب.
هذا أيضا، فلهذا طبعا الأعزاء اللي يريدون يراجعون هذا المعنى بشكل واضح وصريح في الحاشية، يعني المحقق، أنا أشير إلى المحقق، يقول قدم له كتاب إثبات الحد، قدم له وعلق عليه أبو معاذ مسلط بن بندر العتيبي وأبو عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان، هؤلاء الذين علقوا. هناك أخرجوا، يقول أخرجه فلان وأخرجه فلان وأخرجه فلان، بودي أنه الأعزة يرجعون يشيرون، لأنه بحث مفصل يبدأ من صفحة 133 دكتور.
نعم.
إلى صفحة 166
كله بهذا،
كله فقط إشارة إلى الرواة وإلى المصادر.
نعم.
والمراجع ومن احتج بهذا الحديث ومن قبله ومن رد إلى آخره. الأعزاء اللي يردون تفصيل هذا البحث يرجعون إلى كتاب إثبات الحد لله وبأنه قاعد وجالس على عرشه.
أحسنت. نعم. طيب صار واضح سامح السيد، وإن كانوا يقرون بأن له ليس في السماء، وسع كرسي السماوات والأرض. نعم. طيب سامح السيد، إذن الآن
لا أنا
تم حديث
بعد لم يتم حديث.
طيب تفضل واصل.
جيد. الآن ما هو المستفاد من هذه الأحاديث أعزائي؟ المستفاد من هذه الأحاديث تشتمل على أمور 3.
نعم.
أو على أمرين أساسيين. الأمر الأول أن لله تعالى ثقلا.
نعم.
هذه ظاهر الرواية واضح.
نعم.
أنه أثبتت أن الراكب أن الجالس والقاعد إنما يأط الكرسي
لثقله. نعم.
لثقله.
نعم.
كما هي صريح الرواية. الأمر الثاني أن له حجما يشغله.
نعم.
لأنه يقول عندما جلس على الكرسي أو جلس على العرش لم يبق له إلا مقدار ماذا؟ لم يفضل منه إلا هذا. معناه أن له مكان وأنه يشغل حيزا.
نعم.
وله طول وعرض وعمق.
نعم.
طول وعرض وعمق
وثق.
وأن هناك مكان يمتلئ
به.
نعم. سؤال أعزائي، هذه الخصائص التي أشرنا إليها وهي الثقل والحجم، خصائص أي شيء هل هي خصائص الجسمية أو ليست خصائص الجسمية؟
قطعا خصائص الجسمية.
الآن أنا لا أنقل لا أقول، والبعض يخرج ويقول بأنه هذا إلزام للشيخ. نعم طبعا نلزمه، إذا قال الشخص هذه أربعة نقول إذن هي ماذا؟ إذن هي زوج.
نعم
إذن هي زوج
لازمها.
لازمها.
نعم.
لا يمكن أن يقول لا، هو يقول أربعة ولكن لا يلتزم بأنها ماذا؟
زوج.
يعقل هذا لا أو لا يعقل؟
أبدا.
إذا قال بأن هذا العدد ثلاثة نلزمه على القطع واليقين أن العدد الثلاثة ما هو
فردي.
فرد.
نعم.
لا يمكن أن يقال لا أنا أقول ثلاثة ولكن لا ألتزم بما تلتزمون. هو مو بيدك هي، هذه لوازم ماذا؟
نعم.
لوازم عقلية، لوازم واضحة.
نعم.
لوازم فطرية.
وإلا لا ضابط للكلام.
أحسنتم.
نعم.
أحسنتم، أنت تستطيع أن تقول هذا ماء ولكن مع ذلك لا سائل ولا يرفع العطش ولا يطفئ النار ولا له أي أثر، وليس بماء هذا.
أحسنتم.
لأن الماء هذه لوازم. أعزائي، تارة نحن نقف على حقيقة الشيء ثم نتعرف على لوازمه، كما يقال في المنطق نسميه بالطريق اللمي، يعني التعرف على الملزوم ومنه نتعرف على لوازم الشيء.
نعم.
يعني أن نتعرف على النار ومنه نتعرف على حرارته، فإن الحرارة من لوازم
النار،
وأخرى لا نتعرف على الملزوم من خلال اللازم.
أحسنت.
وهذا هو الطريق الإني في المنطق، يعني بعد أن عرفنا هنا توجد حرارة أو يوجد دخان نقول إذن لابد من وجود ماذا؟
نار.
نار أو
نار.
لابد من وجود شيء أدت إلى هذه الحرارة وإلى هذا الدخان.
نعم.
أعزائي، من الحقائق الثابتة عند كل من كتب في الجسم المادي المصطلحي عندنا، قالوا من لوازمه أنه له ثقل.
نعم.
من لوازمه أن له حجم. من لوازمه أن له
حيزة.
مكان حيز. نعم. من قال هذا؟ هذا أمامكم أعزائي، محقق كتاب بيان تلبيس الجهمية. أنا ما أذهب أتي بمصادر أخرى، التفتوا أعزائي، المملكة العربية السعودية بيان تلبيس الجهمية للشيخ ابن تيمية، حققه الدكتور أحمد معاذ حقي.
نعم.
الجزء الثالث صفحة 15. التفتوا ماذا يقول؟ يقول الجسم، التفتوا جيدا أعزائي، الجسم هو كل جوهر مادي قابل للأبعاد الثلاثة، وهي الطول والعرض والعمق، ويتميز بالثقل والامتداد. إذن أهم خصوصية الجسم أنه ماذا؟ أنه يتميز بالثقل أولا.
نعم.
ويتميز بالأبعاد والامتداد ثانيا. ولذا يقول ما هو التحيز، ومن هنا نحن نلزم من يقول بأن الله جسم، نلزمه بأنه في حيز وفي جهة. طبعا هم يلتزمون بأنه في جهة.
نعم.
لأنهم يقولون أعلى.
نعم.
وفي حيز. يقول التحيز ما هو؟ يقول هو الحصول في الحيز، والحيز عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد كالجسم.
نعم.
خب هذا الكلام ممن ينقله؟ التفتوا، يقول هذا الكلام ورد في كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي، وورد في التعريفات للجرجاني، وورد في المعجم الفلسفي لجميل صليبة، وورد في المعجم اللغة العربية، وهكذا.
نعم.
إذن القضية من الواضحات، لا تحتاج إلى بيان في هذا المجال. ومن هنا التفتوا جيدا،
نعم، حتى نذهب إلى فاصل بعد ذلك.
ومن هنا أنا أكمل هذه، نذهب إلى فاصل.
نعم.
ومن هنا نجد أن الإمام الزاغوني في كتاب الإيضاح، هسه الإمام أو الحافظ أو الزاغوني أيا كان، أولا أشير إلى الكتاب، في كتابه إيضاح أصول الدين، يقول مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الإيضاح في أصول الدين، تأليف أبي الحسين الزاغوني المتوفى 527 من الهجرة، دراسة وتحقيق عصام السيد محمود. هناك في صفحة 307 انظروا ماذا يقول.
نعم.
يقول قالوا، مو هو رأيه، يقول قالوا قد رويتم في الاستواء على العرش أخبارا تدل على التشبيه والتجسيم. وما هي تلك الروايات التي تدل على التشبيه والتجسيم؟ فرويتم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال استوى على العرش، فما يفضل منه إلا مقدار 4 أصابع، وهذا يوهم دخول الكمية والتقدير على ذاته تعالى.
نعم.
ولذا نجد الزاغوني يحاول أن يوجه هذه الروايات.
نعم.
يقول لا يمكن نبقيها على ظاهر، لأنه لو بقت على ظاهرها لأوهمت ماذا؟
تجسمي.
الجسمية والتشبيه، وهذا هو المتشابه.
أحسنتم. نعم.
إذن هنا بشكل واضح لماذا يقول وهذا يوهم دخول الكمية والتقدير على ذاته تعالى. لذا يقول في صفحة 308 لأن الذاتين إنما يتساويان في مساحة العظم، وتزيد أحدهما على الأخرى لتساويهما في الجسمية وانفراد إحداهما بزيادة كمية وأجزاء ونحو ذلك.
نعم.
إذن من القضايا الواضحة بأنه إذا صار للشيء حجم فلا بد أن يكون ماذا؟ يكون جسم. إذا كان للشيء ثقل فلا بد أن يكون ماذا؟
نعم.
له
جسم، وإذا دخل في غيره فهو أيضا جسم.
المهم،
شكرا لكم، نذهب إلى فاصل سماحة السيد. مشاهد الكرام تابعونا بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مجددا مشاهد الكرام، ومرحبا بسماحة السيد. مرحبا بكم.
أهلا بكم
سماحة السيد. طيب الآن نأتي إلى موقف أعلام المسلمين إزاء هذه النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله.
جيد.
نعم.
في الواقع بأنه أنا بنحو الاختصار سأبين أعزائي الاتجاهات الموجودة إزاء الروايات الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. يعني في النتيجة نحن عندما نأتي إلى النصوص الموجودة بأيدينا بعد أن علمنا أنه هناك كثير من الروايات المدسوسة والموضوعة حتى لو كانت ماذا؟ صحيحة السند.
نعم.
لأنه كان بالإمكان في ذلك الزمان أن ماذا؟ أن الرواية يخترع لها سندا ماذا؟
أحسن.
سندا صحيحا، ولكن المضمون ما هو؟ موضوع.
حدثني
فلان وأحسنتم، وأنت تثق به أو يدلسون ونحو ذلك. المهم الاتجاهات العامة عند علماء المسلمين أستطيع أن ألخصها فيما يلي. أعزائي، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، لأنه لا أستطيع أن أقف طويلا، أريد أن أرى أن أذهب إلى ما يقوله الشيخ ابن تيمية في هذا المجال. الاتجاه الأول أعزائي هو الاتجاه الذي إذا كانت هناك رواية صحيحة السند فإنه يصححها سندا ويعمل بمضمونها اعتقادا ويجعلها من المحكمات.
نعم.
كما في مقامنا.
نعم.
يقول نحن هذه نجعلها من المحكمات فلا نحتاج إلى إرجاعها إلى ماذا؟
إلى
محكم غيرها.
نعم.
لأن هي محكمات. نعم. إن ثبت أنها من المتشابهات نرجعها. أحسنتم.
نعم.
ولذا فعلوا ذلك في الآيات القرآنية كما تقدم في الحلقة السابقة. قلنا بأنه في الصفات الخبرية قال ابن تيمية وأتباع ابن تيمية كل هذه الآيات آيات ماذا؟
محكمة.
ولا مجال ولا نحتاج بعد ذلك أن نرجعها إلى
متشابه.
لا محكمات أخرى لأنها هي ليست بمتشابه.
نعم.
هذا هو الاتجاه الأول.
طيب.
الاتجاه الثاني أنه يحاول البعض، التفتوا، يحاول البعض إذا كانت الرواية صحيحة السند هو أن يقول أن المضمون شاذ منكر لا يمكن قبوله حتى لو كان السند ماذا؟
صحيحا.
صحيح. هذا هو الاتجاه الثالث.
نعم.
الاتجاه الثالث ماذا يفعل؟ يقول نعم نحن يعني يرمي هذا الظهور عرض الجدار. لماذا؟ وهذا إن شاء الله بعد ذلك سيأتي، هذا هو منهج أهل البيت، وهو أنه لا بد من عرض ما ورد عن النبي والأهم على ماذا؟ على كتاب الله. فإن وجدنا عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله وإلا فالذي جاءكم أولى به أو زخرف لم نقله أو باطل أو ارمي به عرض الجدار ونحو ذلك، وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله بعد ذلك. الاتجاه الثالث يقول لا، نقبل هذا النص الصحيح،
نعم،
ونقبل أيضا هذه الروايات، ولكن نحن عندنا نص قرآني يقول ليس كمثله
شيء.
إذا نجعل هذه الصفات الخبرية سواء كانت واردة في الآيات القرآنية أو واردة في النصوص النبوية نقول متشابهات، لا بد من إرجاعها إلى ماذا؟
إلى المحكمة.
إلى المحكمة. وهذا ما قرأناه في النهاية إذا يتذكر المشاهد.
نعم.
في النهاية ماذا قال؟ قال بأنه هذه الإشارة، هذا مثل للإشارة إلى عظمة الله سبحانه وتعالى، لا أنه واقعا يوجد هناك أطيط ونحو ذلك. طبعا فيما يتعلق باتجاهات الاتجاهات العامة في هذه الرواية، هناك اتجاه رابع، وهو أن جملة من أعلام المسلمين أساسا قالوا أن هذه الروايات ضعيفة السند.
أحسنتم، نعم، فلا يعتد بها.
فلا يعتد بها، يعني لا فقط أنها منكرة من حيث المضمون والمتن،
نعم،
شاذة من حيث المضمون والمتن. يعني حتى أقرب المطلب إلى ذهن المشاهد الكريم، يتذكر الأعزاء فيما سبق أنه الرواية صحيحة السند ولكن المتن شاذ. تتذكرون أنه قرأنا رواية أن الخليفة الأول أبا بكر هل كان بصحبة النبي في الغار أو لم يكن؟ قرأنا رواية أنه يتضح أنه لم يكن. نجد أن الأرناؤوط ماذا قال؟ قال هذه الرواية حتى لو كانت صحيحة السند فإنها شاذة من حيث المضمون، منكرة من حيث المضمون. لماذا؟ لأنها تخالف المتواتر من الروايات التاريخية التي تثبت أن أبا بكر كان ماذا؟ كان
مع الرسول.
إذا التفتوا جيدا، هذا المنهج ماذا يفعل في جملة من الأحيان؟ يقول أن الرواية وإن كانت صحيحة السند ولكن المضمون لابد أن يكون أيضا مضمون غير شاذ، غير منكر.
طيب.
إذن اتضح إلى هنا أن الاتجاهات في هذه النصوص، يعني نصوص الأطيط، توجد عندنا اتجاهات 4 أو 5. الاتجاه الأول الذي يقول أنها صحيحة السند لا أقل، حسنة، حسنة السند وهي معتبرة، يعني إذا قال حسنة لا فرق، نعم الصحيح أفضل منها، حسنة ولكنها ومضمونها أيضا ماذا؟ ليس بشاذ، ولا نحتاج إلى أن نرجعها إلى محكمات أخرى لأن هي من المحكمات.
نعم.
الاتجاه الثاني ضعفها سندا وقال منكرة ماذا؟ مضمونا.
نعم.
هذا الاتجاه. الاتجاه الثالث قال صحيحة سندا، حسنة سندا، ولكنها منكرة ماذا؟ مضمونا. الاتجاه الرابع ماذا قال؟ قال لا، حتى لو كانت صحيحة وحسنة السند إلا أنها مضمونها من المتشابهات لابد من إرجاعها إلى ماذا؟
محكمات.
إلى المحكمات. هذه هي الاتجاهات 4 أو 5 الموجودة.
نعم.
في نصوص وفي روايات الأطيط.
أحسنتم. طيب إذا نبدأ بموقف الشيخ ابن تيمية وأتباعي من هذه النصوص.
أحسنتم. يعني محل الكلام لأنه عنوان بحثنا في هذه الليلة كما يتذكر المشاهد الكريم هو هذا كان.
أحسنتم.
وهو أنه أساسا ما هو موقف ابن تيمية وأتباعه من أحاديث أو من نصوص الأطيط.
طيب.
في الواقع بأنه في هذه الليلة بقدر ما يمكنني أحاول أن أشير إلى أنه من قبل هذه النصوص وجعلها صحيحة وقبل مضمونها على ماذا؟
ظاهري.
على ظاهرها
محكمة،
يعني جعلها من المحكمات. أحسنته، يعني قال أن الله له ماذا؟
له هذا
ثقل. التفت، ولكن نعم تقول له يلزم التشبيه، يقول لك ثقلنا،
نعم،
تقول له مكان، يقول لك مكاننا، تقول له أطيط صوت، يقول لك أصواتنا، وهكذا كما فعلوا في مسألة الأجسام، قالوا جسم لك الأجسام ووجه لك الوجوه ويد لك الأيدي. وقلنا بأن هذه لعبة للتخلص ماذا؟ وقعن هذا، هذه مغالطة للتخلص من مسألة من قوله تعالى ليس كمثله شيء.
أحسنتم.
وهناك قالوا أيضا إذا تذكرون المشاهد الكريم قرأنا له، قالوا بأنه نحن نحملها على ظاهرها من غير تشبيه أو تكييف أو تمثيل، ولكنه الآن سيتضح أنه صحيح، يقولوه كلقلقة لسان ولكنه في الواقع يلتزمون بظواهرها إلى آخر.
نعم.
من أولئك الذين قالوا بهذه الرواية، طبعا أنا في هالليلة ما راح أقول شيء من عندي كما أنه في الليالي السابقة، ولكن سأؤكد هذا المعنى الذي فهمته موجود أين؟ موجود في كتبهم.
نعم.
التفتوا إلى ما يقوله هذا المحقق لهذا الكتاب، التفتوا جيدا، يقول إثبات الحد لله وبأنه قاعد وجالس على عرشه. دكتور إذا تسمح لي أنا بودي أن أشير في مقدمة.
نعم.
أعزائي هنا قاعدة عامة قبل أن أقرأ ما قاله أحسن.
نعم.
هنا قاعدة عامة وهي أنه ليس كل من نقل رواية في كتاب حديثي فبالضرورة أنه يقبل مضمونها على ما هي عليه.
أحسنتم.
يعني الآن المصادر التي قرأناها كثيرة.
نعم.
لكن ليس بالضرورة أن هؤلاء يقبلون المضمون على ظاهره.
أحسنتم. نعم.
ومن هنا نصيحتي لأهل العلم واقعا هنا لا يأتي ويقول أنه قلتم قالوا في الكافي كذا في أصول الكافي أو في البحار أو في الاستبصار أو في من لا يحضره. نعم هذه كتب حديثية ننقل فيها أحاديث، ولكن ليس بالضرورة أننا ماذا أننا نقبلها بالنحو الذي أنتم تفهمونها.
نعم.
نحن نفسرها بالنحو الذي نحن نفهمها ضمن ضوابطنا كما أنتم تفسرون نصوصكم ضمن ضوابطنا.
أحسنت.
أضرب لك مثال، انظروا نحن هذه الروايات من كنت مولاه فهذا علي مولاه وارد بشكل صحيح ومتواتر ماذا في كتبكم، تقولون نعم وارد ولكن نحن لا نفسرها بالتفسير الذي تفسره الشيعة الإمامية. إذن أعزائي أنتم من كما من حقكم أن تفسروا النصوص كما تشاءون.
نعم.
ونحن أيضا من حقك أن نفسر النصوص.
أحسن.
ضمن قواعدنا ومبانينا الكلامية والعقائدية والقرآنية التي نعلم. نحن لسنا مقلدين لكم، حتى لماذا لا تقولون نحن لسنا مقلدين لمبانيكم في علم الرجال أو في علم الكلام أو في علم العقائد حتى نلتزم بتفسيركم. إذن أعزائي نقل الرواية ليس بالضرورة معناه. ولذا أنا هنا أريد أن أعرف أن الشيخ ابن تيمية وأتباع الشيخ ابن تيمية عندما نقلوا هذه النصوص في كتبهم هل يلتزمون بمضمونها؟
نعم.
الظاهري ويجعلونها من المحكمات أو ليس كذلك.
طيب
انظروا ماذا يقول كما قلت محقق كتاب إثبات الحد لله وبأنه قاعد، قدم له وعلق عليه مسلط بن بندر العتيبي وعادل بن عبد الله آل حمدان. انظروا ماذا يقول في هذا الكتاب، يقول الحكم على حديث الأطيط. احتج أهل السنة بحديث الأطيط.
نعم.
نعم احتجوا، لكن ليس معناه أنهم التزموا بما أنتم تقولون يعني.
نعم.
أتبع ابن تيمية وساقوه في مصنفاتهم. نعم ساقوه في مصنفاتهم.
نعم.
ولكن بتفسيرهم الذي يعتقدون، وساقوه في مصنفاتهم في السنة والاعتقاد مساق القبول والاحتجاج. التفتوا جيدا، وممن احتج بهذا الحديث.
نعم.
وقبله أو صرح بصحته من أهل العلم. التفتوا جيدا أعزائي، محمد بن إسماعيل البخاري.
نعم.
إذن البخاري ممن ماذا كما يقول هذا المحقق. لا يقول لي قائل سيدنا ما أنت ماذا تقول، أقول لا لا هو ده يقول بأن البخاري الإمام البخاري.
نعم.
يقول ماذا صاحب الصحيح
هو.
يقول صححه واحتج ماذا
به.
واحتج به أين ذلك أعزائي؟ في كتابه، يعني البخاري في كتابه خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى 256 من الهجرة، دراسة وتحقيق فهد بن سليمان الفهيد، طبعة جديدة ومنقحة، الجزء الثاني، دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع. بودي أن يلتفت المشاهد الطبعة الثانية سنة 1430 من الهجرة، المملكة العربية السعودية، الرياض، في الجزء الثاني صفحة 56. يقول وقال جبير بن مطعم عن النبي إن الله على عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه مثل القبة. طبعا لا يكمل الحديث، الحديث لا يكمل هنا وإنما ينتهي ماذا إلى هذا قدر لا يوجد أكثر. ولذا يقول أخرجه البخاري المحقق البخاري في التاريخ الكبير، وأخرجه أبو داود في السنة، وابن خزيمة في التوحيد، وعثمان بن سعيد الدارمي، وإلى عشرات الذين أخرجوا. ولكن المهم عندي أن محقق كتاب إثبات الحد يقول وممن احتج بهذا الحديث وقبله أو صرح بصحته من أهل العلم هو من؟
البخاري.
هو البخاري. وممن أيضا صرح وقبل مضمونه على ما هو عليه وهو الإمام الدارمي عثمان بن سعيد. رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، تحقيق محمد حامد الفقي، مكتبة ابن تيمية، الناشر مكتبة ابن تيمية. هناك في صفحة 74 من الكتاب هذه عبارته، يقول حدثنا إلى ومد أصابعه وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركبه من يثقله، فهاك أيها المريسي خذها مشهورة مأثورة إلى آخره، ليثبت أنه يقبل صحة السند ويحتج بذلك.
نعم.
ولكنه المهم عندي في هذه الليلة الدقائق الباقية وهي ليست كثيرة، وهو ما ذكره الشيخ ابن تيمية. أعزائي، فيما يتعلق بكلام الشيخ ابن تيمية سوف يطول وقوفنا عند كلامه طويلا وقعا، وأعتذر للمشاهد الكريم من هنا. الرواية كما يقول كما نقلناها الآن قبل قليل اللي هي من خلق أعمال العباد مال الإمام البخاري، الرواية من جبير بن مطعم عن أبي عن جده قال قال رسول الله إن الله فوق عرشه فوق سماواته فوق أرضه مثل القبة، وأشار النبي بيده مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب.
نعم.
قد يقول قال خد ينقل رواية، من قال لكم أنه يريد أن يلتزم ماذا بمضمون الرواية؟ انظروا ماذا يقول. يقول هسا أنا إذا لم يكن هذا التزام وتصحيح للرواية سميه أنت كما تشاء، سوف أقرأ، مضطر أن أقرأ حتى لا يورد هذه الشبهة على الأذهان، وهي أنه أساسا فليقرأ قبلها وليقرأ ماذا بعدها
في نفس الصفحة.
بل لا لا، في صفحة 252 ذاك كان 249 هذا 252.
طيب.
وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد عن عدة مشايخ منهم ابن بشار قال فيه عن جبير بن محمد بن جبير عن جده قال أتى رسول الله إن الله لا يستشفع، أنا أقرأ الروايات بسرعة، وقال بأصابعه مثل القبة وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته إلى أن يقول. وهذا الحديث كلام من هذا؟
الشيخ ابن
كلام
تيمية.
الشيخ ابن تيمية بعد أن نقل الرواية.
نعم.
وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارا للجهمية.
واضح. إذن
يعني من طعن في هذا الحديث فهو ماذا؟ فهو جهمي.
نعم.
وحيث أن الشيخ ابن تيمية ليس جهميا، إذا يقبل الحديث أو يطعن في الحديث
بل هو ينتصر له.
التفتوا لي جيدا، لا يقول لي قائل هذا قياس كما يقولون في المنطق قياس من الشكل الثاني، أنه من انتصر من طعن في الحديث فهو جهمي.
نعم.
وابن تيمية ليس جهميا، إذا يطعن في الحديث أو لا يطعن؟
أبدا.
هسه التفتوا جيدا، يقول وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارا للجهمية، وإن كان يعني الطاعن.
نعم.
وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم، يعني من طعن في الحديث يلزم أن يكون جهميا ومعطلا.
نعم.
وما فيه من التعطيل أو هسه يطعن فيه إما في السند تعطيل أو هسه يطعن فيه إما في السند أو يطعن فيه في الدلالة.
نعم.
أو استبشاعا لما ذكر لما فيه من ذكر الأطيط.
نعم. لا يليق بالله.
كيف يمكن أن الله سبحانه وتعالى يكون له ثقل ويصدر من جلوسه على الكرسي أو العرش ماذا؟
أطيط.
قال أو استبشاعا لما فيه من ذكر الأطيط كما فعل أبو القاسم المؤرخ، ويحتجون فيحتمل. إذن يقول مناقشة توجد سندية للحديث،
نعم،
وتوجد مناقشة ماذا؟
دلالية.
مضمونية دلالية للحديث،
طيب.
وكلاهما ماذا؟ غير صحيح،
نعم.
يقول فيحتمل أن يكون منقطعا، وبعضهم يتعلل بكلام بعضهم في ابن إسحاق، معه التفتوا إلى كلامه في الرد على من يتعلل في رد الحديث ويطعن في الحديث سندا أو ماذا؟
أو
دلالة،
نعم.
انظر ماذا يقول. يقول مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى،
نعم،
إذن ماذا؟
اللفظ والمعنى.
أحسنتم. لم يزل متداولا بين أهل العلم خالفا عن سالف، ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية مصدق به راد به على من خالفه من الجهمية،
واضح،
متلقين لذلك بالقبول، حتى قد رواه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد،
نعم،
في كتابه في التوحيد هناك في الجزء الأول صفحة 237 و34 إلى آخره، الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه، أي في كتاب التوحيد، إلا بأحاديث الثقات، هذا كله ده يقبله،
نعم،
إلى أن يقول وممن احتج به الحافظ، طبعا هذا كان تقدم في صفحة 254 وصفحة 255 إلى أن صفحة نأتي إلى صفحة 257 من الكتاب،
نعم،
صفحة 257 من الكتاب. يقول وممن احتج به الحافظ أبو محمد بن حزم في مسألة استدارة الأفلاك، مع أن أبا محمد هذا يعني بن حزم،
نعم،
من أعلم الناس، لا يقلد غيره ولا يحتج إلا بما تثبت عنده صحته، وليس هذا الموضوع. إذن ينقل كلمات الأعلام الذين صححوا ولا يرد عليهم، التفتوا جيدا، أنا لا أعلم بعد أي معنى للقبول إذا لم يكن هذا هو معنى ماذا؟
القبول.
هذا هو معنى القبول، التفتوا جيدا،
نعم.
قال وهؤلاء يحتجون، من أولئك الذين يطعنون على هذا الحديث،
نعم.
وهؤلاء يحتجون في معارضة ذلك من الحديث بما هو عند أهله من الرأي السخيف الفاسد، يعني من يعارض هذا الحديث بحديث يدل أن الله ليس بجالس، ليس بقاعد، ليس،
نعم،
له أطيط، يقول حديثهم ما هو رأي سخيف فاسد الذي يحتج به قياسو الجهمية، كاحتجاج فلان، إلى أن يقول فمن،
نعم،
هذا رأيه التفت النهائي، فمن في صفحة أعزائي 259، فمن رد تلك الأحاديث، يعني التي هو أحاديث الأطيط والثقل،
نعم،
المتلقى قاتب القبول واحتج في نقضها بمثل هذه الموضوعات،
نعم،
فإنما سلك سبيلا من لا عقل له ولا دين.
أحسن.
يعني من يرد هذه الأحاديث فلا عقل له
ولا دين.
يعني أكثر علماء المسلمين لا عقل لهم
ولا دين،
ولا ماذا
دين.
ولا دين، لأنهم لم يردوا هذه الأحاديث، التفتوا جيدا، لا يغالط علينا أحد أن هؤلاء يردون أحاديث رسول الله،
صلى الله.
لا، علماء المسلمين لم يردوا أحاديث رسول الله، وإنما فسروها بغير التفسير الذي يفسره ابن تيمية المجسم وأتباع ابن تيمية،
نعم،
يعني لم يتفقوا مع الشيخ ابن تيمية في تفسيره لهذه الأحاديث، لا في رده لهذه الأحاديث،
نعم.
يقول وكان في ذلك ممن يتبع الظن وما تهوى الأنفس، وهو من المقلدين لقوم لا علم لهم بحقيقة حالهم، إلى أن يقول أعزائي التفتوا، يأتي إلى صفحة 200 إلى صفحة 263 من الكتاب، يعني الجزء الثالث صفحة، يقول ينقل رواية عن ابن مسعود قال إن عن أيوب بن عبد الله الفهري،
نعم،
ليثبت هذه الحقيقة،
نعم،
إن ابن مسعود قال أنا 4-5 دقائق وأستمع إلى مداخلات الأعزة. إن ابن مسعود قال إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه. ومن الواضح نور السماوات هذه ما هو هسمادي، ما أريد أدخل فيه. وإن مقدار كل يوم من أيامكم عنده 12 ساعة، فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار، هذا الذي قرأناه في ما
سبق. عنه يوما نعم.
فينظر فيها 3 ساعات فيطلع فيها. هسه يبين الشيخ ابن تيمية من رواية ابن مسعود متى الله ماذا يثقل على ماذا على
حملة.
أحسن جزاك الله خيرا. قال فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش، فيطلع فيها على أعمال العباد على ما يكره فيغضبه ذلك. فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش يجدونه يثقل عليهم، فيسبحه الذين يحملون العرش وسرادقات العرش والملائكة وأصحاب هذا القول الذي هو منهم.
نعم.
مو ده ينقل عن الآخرين، ولا لو كان ينقل لردهم.
هو عنوان الكتاب ردوا على الجميع.
أحسنتم لردهم، قال هذا الكلام لا أوافق عليه. نعم. وعندما ده يقول أصحاب هذا القول فيستشهدون، أصحاب هذا القول فيستشهدون بما روي عن طائفة في تفسير قوله تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، إلى أن يأتي إلى رواية كعب الأحبار.
نعم.
هسه من هو كعب الأحبار بالنسبة إلى أتباع ابن تيمية؟ أنا فقط في جملة واحدة أشير.
نعم.
أتباع كعب الأحبار أتباع ابن تيمية هكذا يعتقدون فيه. أنا بودي أن المشاهد يلتفت جيدا أعزائي، التفتوا. يقول كعب المعروف بكعب الأحبار صفحة 231 تابعي مخضرم ثقة من أوعية العلم.
ثقة ومن أوعية العلم.
بلي هذه مصادر ومباني ابن تيمية وأتباع ابن تيمية. يقول في صفحة عزائي في صفحة 267 من الكتاب هذه عبارته، يقول قاد أتى رجل كعبا وهو في نفر فقال يا أبا إسحاق حدثني عن الجبار، فأعظم القوم قوله، فقال كعب دعوا الرجل، فقال كعب دعوا الرجل فإن كان جاهلا تعلم وإن كان عالما ازداد علما. ثم قال كعب أخبرك أن الله خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، ثم جعل ما بين كل سماء، إلى أن يقول فاستوى عليه، فما في السماوات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل العلا في أول ما يرتحل من ثقل الجبار فوقهن. وهذا الأثر وإن كان هو رواية كعب مضطر أن أقرأ، فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب، ويحتمل أن يكون مما تلقاه عن الصحابة ورواية أهل الكتاب التي ليس عندنا شاهد هو لا دافعها لا يصدقها ولا يكذبها. إذن إحنا ما عندنا دليل إذا نقلها كعب الأحبار نردها. فهؤلاء الأئمة الذين نقلوا الروايات المذكورة في أسناده هم من أجل الأئمة، وقد حدثوا به هم وغيرهم، ولم ينكروا ما فيهم من قوله من ثقل الجبار فوقهن.
هذا مقبول.
لا شوفوا شلون يؤكد. فلو كان هذا القول منكرا في دين الإسلام عندهم لم يحدثوا به على هذا الوجه.
نعم.
إذن ليس لم يكن منكرا من حيث المضمون. إذن من حيث السند مقبول لأنه الأئمة المذكورة في سنده، ومن حيث المضمون مقبول لأنه لم يحدث لأنه لم ينكره أحد. طبعا إذا يسمح لي. نعم. المخرج
حتى نأخذ
دقيقة بلي. إذا يسمح للمخرج دقيقة أو دقيقتين أعزائي، انظروا هذا الكلام الذي أنا قلته لا يتبادر إلى ذهن أنه فقط فهمي من هذا الكتاب، وإنما محقق كتاب، التفتوا، محقق كتاب إثبات الحد لله يقول وممن احتج بهذا الحديث وقبله أو صرح بصحته صفحة 141 إلى 142 يقول ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة 254 التي ماذا؟ أحسنتم. التي قرأناها. وممن أيضا صرح بذلك من المعاصرين ما ورد في كتاب الشرح، كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين، تأليف الكتاب تأليف عبد الله بن بطة العكبري، شرح فضيلة عبد الله الراجحي، الجزء الثالث مكتبة عباد الرحمن، هناك في الجزء الثالث هكذا يقول، يقول: وللعرش أطيط كأطيط الرحل الجديد، في صفحة 570 الجزء الثالث.
نعم.
وللعرش أطيط كأطيط الرحل الجديد، وحديث الأطيط معروف. هذا الذي إن شاء الله بعد ذلك سيأتي. ضعفه بعض العلماء وحسنه بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية لشواهده.
أحسن، وانتصر له بعد ذلك.
إذن أتصور أن القضية بعد واضحة، لا تحتاج إلى دليل.
شكرا لكم سماحة السيد. ندخل بعض الاتصالات معنا. الأخ أبو أحمد من الدنمارك، تفضلوا. أبو أحمد تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا
الأخ الدكتور سالم وسماحة السيد الحيدري، أعزكم الله سيدي.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
طبعا تعليق و
نعم تفضل
ومشاركة لا تسمحوا لي.
تفضلوا. نعم تفضلوا.
نحن نشاهد عندما يزداد وزن الإنسان من كثرة الشحوم يعمل رجيم لتقليل الوزن. إذا كان رب الجماعة له ثقل، هل صوت الأطيق هو رياضة لهذا الرب لتقليل وزنه؟ والجماعة ما ذكر مقدار وزنه.
نعم يعني نعم.
ويمكن أن بقية أربع أصابع ينتهي عندما يزداد طوله وعرضه ووزنه. هذا بالنسبة للتعديل.
نعم. نعم.
ومشاركة. أرى أن قوله تعالى
نعم
خالق كل شيء.
طيب.
أعم وأشمل من الآية ليس كمثله شيء.
نعم.
فمثلا هل يستطيع مخلوق أن يخفي عدد المخلوقات التي
طيب
خلقها الله
نعم
كل الأوقات على الأرض؟
طيب واضح السؤال. حياكم الله. نعم حياكم الله، حياكم الله، وإن شاء الله اسمعوا تعليق من سماحة السيد. الأخ حسيني من السعودية تفضلوا. الأخ الحسيني من السعودية تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. نعم
طيب أنا أريد أن أسأل السيد كمال الحيدري.
نعم.
هل الله عز وجل حال فيه الآن؟
في أي شيء؟ حال في شخص السيد يعني أم في أي مكان؟
الجواب أخي في كلمة واحدة، الجواب في كلمة واحدة، نحن نعتقد باستحالة الحلول والاتحاد مع الله سبحانه وتعالى. حتى أوضح للأعزة ما هو الفرق بين الحلول وبين الاتحاد. الحلول أن الله ينزل فيتحد مع المخلوق. الاتحاد أن المخلوق يصعد فيتحد ماذا؟ مع الخالق. وكلاهما محال. أقولها على نحو مولانا المد أبو السبع حروف كما يقولون. وكلاهما محال حتى تعرفون ذلك. ولا تستمعوا إلى بعض هذه الأصوات النشاز التي تحاول أن تبعد الناس عن السيد الحيدري بقول أنه قائل بوحدة الوجود. أعزائي أنا لست قائلا بوحدة الوجود، أنا لست قائلا بوحدة الوجود التي يحاول هؤلاء أن يلبسوا عليكم، لأنهم واقعا أن أتصور أن هذه حيلة العاجز. أنكم أنا دا أتكلم الآن في مسألة الثقل وهو يسألني أنك حال أو الله حال فيك أو ليس بحال. إن شاء الله تعالى إن وفقت ووقفت عند نظرية العرفاء سيتبين للمشاهد الكريم أنا ماذا أعتقد وماذا يعتقد العرفاء أمثال الشيخ ابن عربي ونحو ذلك. هل أني أوافقهم أو لا أوافقهم؟ وصريح الكلمة أقول للأعز أني لا أوافقهم، له لي نظري واجتهادي ونظريتي في هذا المجال. بإمكانك أعز، بإمكان الأعز أن يرجعوا إلى كتابي العرفان الشيعي، أن يرجعوا إلى كتابي شرح الأسرار الملا صدراء الجزء الثاني ونحو ذلك.
طيب معنا الأخ أبو فاطمة من ألمانيا، تفضلوا. الأخ أبو فاطمة.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. نعم.
نعم. عندي مداخلة إن طيب. شاء الله أرجو من الشيخ أنه من سمحت السيد أنه يعلق عليها.
طيب.
ورد في الحديث القدسي عن الباري عز وجل
نعم.
لم تسعني سماواتي وأرضي
نعم.
ووسعني قلب عبدي المؤمن.
طيب.
على هذا الأساس يكون الله سبحانه وتعالى أصغر من قلب الإنسان.
طيب.
فأرجو
طيب.
من سماحة
طيب.
السيد
واضح.
جزاء
واضح.
الله
نعم. واضح. نعم. نعم واضح. معنا الأخ محمد من العراق. أخ محمد تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة السيد
حياكم.
لي حقيقة سؤال ومداخلة.
نعم.
السؤال حقيقة هو عرض السيد إلى مسألة عدم إلزام رواهم التفسيرية للأحاديث أو للآيات التي تدل على الصفات لمدرسة أهل البيت، وكذلك أهل البيت لا يلزمون الآخر. هل من ضابط تركها لنا رسول الله وليست الآيات القرآنية في الرجوع إلى فاصل في هذه المسألة لمن تكون خلينا نقول أحقية التفسير في هذا الجانب؟ هاي نقطة. النقطة الثانية أريد أن ألفت نظر سماحة السيد حبذا لو تداولها في الأحاديث التي تدل على التسليم أنه لا وجود لأهل البيت في هذه الروايات، ما هي الخلفية لهذه المسألة؟ وجود روايات عن جبير بن مطعم وغيره من هذه المسألة. تبقى مسألة أخيرة حبيت أسأل بها السيد، أنه ربما يقال عند السلفية أنه الوجودات الذهنية، يعني عندما أتخيل شيء هذا الشيء تخيله غير محسوس الجسم، ربما يفسرون الصفات على هذا المنوال. ما هو تفسيركم لهذه
طيب.
لهذا الرأي؟ مع شكر جزيل.
نعم حياكم الله. شكرا الأخ الكريم. معنا الأخ أحمد من البحرين. أخ أحمد من البحرين نعم.
السلام عليكم.
إن شاء الله. إن شاء الله. تفضلوا أخ أحمد. نعم تفضلوا.
بس مشاركة هذا.
طيب تفضلوا.
يتضح ما ذكر السيد
نعم.
أن حدوث الأطيب
نعم.
ناتج عن الوزن والثقل.
نعم.
إذا كان لله وزن وثقل فهذا يعني أن هناك قوة تجذبه إليها.
نعم.
سؤالي سماحة السيد
طيب.
أين مصدر هذه الجاذبية أو القوة؟ يعني هل هو للأسفل أو للأعلى؟
نعم.
أو ماذا؟ وهل هذه القوة أقوى من الله سبحانه وتعالى؟
نعم.
بحيث لا يستطيع أن يقاومها
نعم.
وتجذبه إليها.
حياكم الله.
وشكرا.
حياكم الله. نعم. نعم ولكن حتى نعطي يعني
مجال طيب. حتى أجيب على الأسئلة.
طيب نعم نبدأ بالجواب. نعم حسنتم. نبدأ حسنتم. نبدأ من طبعا الأخ أبو أحمد من الدنمارك يقول يعني هل إن الله تعالى فعل هذا الأطيط كان لديه حركة رياضة هكذا هو كان يريد
المداخلة هذه المداخلة.
نعم.
وقال هذا السؤال يوجه إلى أولئك الذين قالوا
نعم.
بأنه لجلوسه وقعوده على العرش أو الكرسي
نعم.
هناك أطيط يسأل أنه لماذا أن هذه
أحسنتم.
الحركات هل هي للرياضة أو لشيء
نعم.
آخر؟ هذا وقع السؤال لا يوجه إليه
أحسنتم.
وجه لمن يعتقد
نعم.
بهذه الرواية.
وهذا الفراغ حينما يزداد وزن الرحمن هل تنتهي هذه الأربعة أصابع؟
المهم هسه هذه اللي حسبتم
طيب.
هذه
طيب.
أسئلة وقعا
زين. نعم الأخ حسين نعم كان يسأل عن الحلول. الأخ أبو فاطمة من الألمانية
نعم
الحديث اللي يقول وسعني قلب عبدي المؤمن ولم تسعني.
أعزائي أنا قاعدة عامة لابد أن أقولها حتى يتضح أيضا للأخ العزيز الذي اتصل من العراق وقال بأنه حديث أهل البيت. أعزائي احنا عندنا قواعد مولانا، من أهم هذه القواعد أنه إذا وجدنا روايات هذه الروايات وصحت عندنا سندا ودلالتها أيضا كان مضمونها أيضا لم يكن منكرا، مرادنا من المنكر يعني لم يكن مخالفا للقواعد العقلية الواضعة، عند ذلك لا بد من عرضها على كتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن أعطانا أهم محكم القرآني هو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه من أهم المحكمات القرآنية في معارف التوحيد. ولذا تجدون حتى أولئك المجسمة أمثال ابن تيمية وأتباعه لا يستطيعون أن يقولوا أن هذه ليست ماذا محكمة، ولذا قالوا من غير تمثيل من غير تشبيه غير ذلك. إذن أعزائي ليس كمثله
شيء
هذا أهمه. الآن إذن الآن ما معنى أنه وسعني قلبه؟ إذن أساسا لابد أن نرجعها إلى هذا المحكم القرآني. ولذا أنا ما أدخل الآن كيف نرجعها، كيف نفسرها. فقط لابد أن نلتزم عقديا أنه لا يمكن أن نجعل هذا الحديث القدسي على ظاهره ونجعله محكم حتى جنابك تقول لي إذن يلزم أن يكون أصغر من قلب ماذا
المؤمن.
وقعا هم ماذا يفعلون أولئك الذين يقولون أنه جلس على عرشه وعرشه وسع كرسيه وسع السماوات والأرض؟
نعم.
إذا كان هذا حجم الله إذن كيف يكون ماذا
أكبر.
في أصغر من قلب
وما معنى الله أكبر على مبانيهم؟
إذن أعزائي هذه النصوص وغيرها جميعا نرجعها إلى هذا المحكم القرآني وإلى القواعد العقلية. أين القواعد العقلية؟ هذا في الأبحاث العقلية والفلسفية.
نعم. الأخ محمد من العراق.
نعم.
السؤال الأول لعلكم فهمتم قضية عدم الإلزام.
أحسنتم. نعم. أعزائي بلي هناك قضايا لا يستطيع كل الأطراف لابد أن تلتزم بها، لا يوجد. نعم إذا كان هناك استظهار معين يمكن أن نقول أنه لا يلتزم به الآخر. أما كما ضربت الأمثلة لو كان أنا ألتزم أنها نار ولكنها ماذا غير محرقة
نقول
ليس بيدك أنت تلتزم ولا تلتزم.
خصائص
لو قال أنها أربعة ولكن لا ألتزم أنها بأنها ماذا زوج نقول ليس بيدك هذا.
أحسن.
لو قال لنا أنها الخمسة العدد خمسة قبل العدد ثلاثة نقول ليس بيدك هذا. أحسن. العدد خمسة بعد العدد ماذا أربعة. إذن هناك مجموعة من القواعد العقلية ومن القواعد الرياضية ومن القواعد القرآنية التي عبر عنها القرآن الكريم بالمحكمات، هذه هي الفيصل. ولذا نحن أي القرآن الكريم بماذا يستدل لإثبات إعجاز القرآن على غير المسلم؟ خب لا يستطيع أن يستدله بآية ماذا من القرآن أو برواية من رسول الله، وإنما هناك قواعد عقلية متفق عليها بين عقول البشر، هناك قواعد رياضية من الرياضيات متفق عليها بين البشر، هناك قواعد منطقية. هو نفس ابن تيمية صحيح كتب كتابا في الرد على المنطقيين ولكنه في كثير من الأحيان يستند إلى قواعد من؟ إلى قواعد المنطقيين.
أحسن.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني
هو قضية يقول لا نجد وجودا لأهل البيت.
الجواب أعزائي بأنه إن شاء الله تعالى عندما نصل إلى البحث اللازم، يعني عندما ولا يتذكر الأعزاء عندما انتهينا من بحث الحد وقفنا عند النصوص الدالة أن أهل البيت يقولون أنه ومن حده فقد عده ومن عده فقد أبطل أزله. إن شاء الله فيما يرتبط بالتجسيم وغيرها أبحاثها لاحقا ستأتي بالتفصيل.
نعم.
سؤال الثالث
قضية الموجودات الذهنية هل يمكن أن
الجواب أعزائي أنا الآن ما أريد أدخل في تفصيل الجواب، أن ابن تيمية وأتباع لا يعتقدون بوجود مجرد في الوجود، يعتقدون أن كل الموجودات مادية، كل الموجودات جسمانية، وهذا الذي تقوله مبني على نظرية من يعتقد بأن الموجود الممكن أن الموجودات تنقسم إلى مادية وإلى مجردة، وهم لا يؤمنون بها.
نعم. بالنسبة للأخ الكريم أبو علي من البحرين يقول المجسمة هل يعني كما أن الحيوان يتصور أن الله على شاكلته؟
هذه إشارة إلى رواية لعله في ذهن الأخ العزيز، وهي أنه كلما رواية عن الإمام الرضا كلما ميزتموه بأوهامكم بأدق معانيه فهو مخلوق مصنوع مردود إليكم. ولعل النملة تعتقد أن لربها زبانيتين.
أحسنتم. نعم.
لماذا؟ لأنه لا تستطيع أنه لأن الإنسان أنا ما أريد أدخل في البحث العقلي والفلسفي، أن الإنسان لم يعطى القدرة على أن يصور شيئا لم تكن له، يعني ليس هو مبدع، دائما هو مقلد.
أحسنتم. نعم.
يستطيع أن يلفق بين الأشياء، أما إبداع يعني لا من
أبداً.
شيء سبق
أبداً.
لا يمكن.
وأن إلى ربك المنتهى ينتهون عنده تبارك وتعالى. نعم. الوقت تقريبا انتهى. الأخ أحمد من البحرين يقول
وهذا إلزام لهم
بأنه
أحسنتم. نعم. إذا كان له ثقل له جاذبية، ليس واقعا هذه أسئلة توجه إلى أولئك الذين
يعني
يقولون
أقوى منه
بل يقولون بالتجسيم. إذا عندي وقت دكتور نصف دقيقة
يعني بإيجاز تفضل.
إذا عندي وقت واقعا إلى هنا أنا قرأت بعض كلمات الشيخ ابن تيمية الذي صرح بأنه يلتزم بصحة أو لا أقل، كما ذكرنا قال أن هذه النصوص حسنة، والتزم أيضا بمضمونها كما قرأنا في بيان تلبيس الجهمية.
نعم.
وهناك عبارات أخرى له إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وكذلك أتباعه أمثال محمد عبد الوهاب وأمثال بن قيم الجوزية وغيره، أن هذه المدرسة ماذا تعتقد؟
شكرا لكم سماحة آية الله سيد كمال حيدر، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء غدا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.